نحاول في هذه المحاضرات أن نلقي ضوءا عاما على بعض الخطوط الرئيسية في الاقتصاد الإسلامي. فنتكلم أولا في الأسس التي يرتكز عليها الاقتصاد الإسلامي، ونقول أن الاقتصاد الإسلامي يبتني هيكله العام على ثلاثة أسس. الأساس الأول هو أن الاقتصاد الإسلامي يؤمن بالملكية المزدوجة، أو بتعبير آخر يؤمن بتعدد نوعية الملكية، وسنوضح بعد ذلك. الأساس الثاني أن الاقتصاد الإسلامي يؤمن بالحرية الاقتصادية، إلا أنه على نطاق محدود ومدروس كما سيأتي. الأساس الثالث أن الاقتصاد الإسلامي يؤمن بالعدالة الاجتماعية. والآن نتكلم في كل واحد من هذه الأسس الثلاث. أما الأساس الأول وهو أساس أن الاقتصاد الإسلامي يؤمن بالملكية المزدوجة، فقبل أن نبين أنه ما هو المراد من الملكية المزدوجة، لا بأس أن نوضح أن الاقتصاد الرأسمالي والاقتصاد الاشتراكي ما هي النوعية من الملكية التي يؤمن بها. الاقتصاد الرأسمالي يؤمن بالملكية الفردية أو بالملكية الخاصة، ويرى أن قاعدة المجتمع وأرضية المجتمع تقوم على أساس هذه الملكية، أي الملكية الفردية أو الملكية الخاصة. بتعبير آخر، ويرى في بعض الأحيان أن الضرورة تقتضيه أن يؤمن بالملكية العامة. ومن هنا نرى بأن في المجتمعات الرأسمالية الاقتصاد أساسا مبني على قاعدة الملكية الفردية، ولكن الدولة في بعض الأحيان ترى أن بعض مرافق الدولة لابد أن تؤمن فاستثناء تخالف القاعدة الأساسية، وهي أساس الملكية الفردية أو الملكية الخاصة. فإذا المجتمع الرأسمالي أساسا مبتني على الاقتصاد الذي يؤمن بالملكية الفردية، ولا يؤمن بغيره من أنواع الملكية إلا إذا اقتضت الضرورة، وبتعبير آخر أنه استثناء من القاعدة. أما الاقتصاد الاشتراكي فهو على العكس من ذلك، فإنه يؤمن بالملكية العامة مطلقا، ولا يؤمن بالملكية الفردية. وكما قلنا في الاقتصاد الرأسمالي، فإن الاقتصاد الاشتراكي قاعدته العامة هو الملكية العامة، ولا يخرج عن هذه القاعدة ولا ينزع عنها إلا إذا اقتضت الضرورة أن يؤمن بالملكية الفردية. وعلى هذا الأساس نعرف أن الاقتصاد الرأسمالي أو الاقتصاد الاشتراكي كل منهما يؤمن بنوع واحد من الملكية، وخلاف ذلك يراه استثناء تقتضيه القاعدة، خلاف القاعدة، لا أن القاعدة تقتضي ذلك، وإنما الظروف ظروف معينة تقتضي أن المجتمع الرأسمالي يؤمن بالملكية العامة، وظروف معينة تقتضي أن المجتمع الاشتراكي يؤمن بالملكية الخاصة. أما الإسلام فإنه على خلاف ذلك، ويرى أن الاقتصاد يقوم على أساس تنوع الملكية، ومن هنا يؤمن بالملكية الخاصة أو الفردية والملكية العامة وملكية الدولة. طبعا هناك أنواع أخرى من الملكيات، وهذه الملكيات أيضا اصطلاحات، سيأتي إن شاء الله فيما بعد توضيح المراد من هذه الملكية. ما هو المراد من الملكية العامة؟ ما هو المراد من الملكية الخاصة؟ ما هو المراد من ملكية الدولة؟ ولكن لا بد أن نعرف أن الإسلام يؤمن قاعدة بتعدد الملكية، لا أنه يؤمن بأحدهما ويرى الآخر استثناء، وإنما القاعدة الأساسية الأرضية التي ينطلق منها في الملكية هي تعدد الملكية، هي ازدواجية الملكية، لا أنه قاعدة يؤمن بملكية واحدة والاستثناء أنه والضرورة تقتضيه أن يؤمن بغيرها. ومن هنا نستطيع أن نرد على الإشكال الذي يقول أن الاقتصاد الإسلامي بناء على ما تقولون بأن الملكية فيه ملكية مزدوجة ومتعددة، كل ما في الأمر أن الاقتصاديين الإسلاميين جمعوا بين الاقتصاد الرأسمالي والاقتصاد الماركسي ومزجوا فيما بينهما وشكلوا هذا الاقتصاد الذي تسمونه بالاقتصاد الإسلامي. جوابنا على ذلك نقول أن الاقتصاد الإسلامي لا يرى أنه يؤمن بالخلاف القاعدة، يعني كما رأينا في الاقتصاد الرأسمالي هو يؤمن بقاعدة الملكية الخاصة واستثناء ماذا؟ يؤمن بالملكية العامة، وكذلك وبالعكس المجتمع الاشتراكي. نقول بعكس ذلك المجتمع الإسلامي وفي الاقتصاد الإسلامي القاعدة الأساسية فيه هو ماذا؟ تعدد الملكية، هذا أولا. وثانيا لا بد أن نعرف أن الاقتصاد الإسلامي عندما آمن بملكية مزدوجة أو تنوع الملكية انطلق من انطلاق آخر ومن أرضية أخرى، أوضح هذه النقطة قليلا. في كثير من الأحيان نرى بأنه نتائج تكون واحدة ولكن الانطلاق يختلف، الأرضية ننطلق منها تختلف. المجتمع الاشتراكي الآن يؤمن بالتأمين ولكن يؤمن به من انطلاق معين، والمجتمع الإسلامي على سبيل المثال أيضا يؤمن بالتأمين ولكن يؤمن به من انطلاق آخر تختلف عن الانطلاق التي يؤمن بها المجتمع الاشتراكي. يعني بتعبير أوضح أن المجتمع على سبيل المثال أن المجتمع الماركسي أو الاشتراكي عندما يأتي يريد أن يحلل التاريخ يحللهم من منظار مادي، من منظار ديالكتيكي، من منظار الذي يؤمنون به. أفرض النتيجة التي يصل إليها المحلل الاشتراكي أو الماركسي هي نفس النتيجة التي يصل إليها المحلل الإسلامي، إلا أن الانطلاق والأرضية تختلف. واضحة هذه النقطة؟ فإذا لا يشترط دائما أن النتائج تكون مختلفة، وإنما أساسا عندما نريد أن نحلل قضية ما نرى أنه في بعض الأحيان أن النتيجة تكون واحدة، إلا أن الأرضية التي انطلقنا منها تختلف. هذاك انطلق من أرضية مادية، أنا انطلقت من أرضية إيمانية. أفرض وصلنا إلى نتيجة واحدة، إلا أنه وهذه أيضا كثيرا ما يحدث ترى مثلا في الشريعة في المسائل العبادية وغيرها، أن فقيهين يصلان إلى فتوى واحدة، إلا أن كل منهما فتواه مستندة إلى دليل غير الدليل الذي استند إليه الآخر. النتيجة واحدة، كلاهما قال بطهارة كذا أو بنجاسة كذا أو بحلية كذا أو بحرمة كذا، إلا أنه قال فلان على أساس الدليل الكذائي وقال الآخر على أساس دليل آخر. فإذا هنا نريد أن نقول وإن اتفق الاقتصاد الإسلامي في بعض جوانبه مع الاقتصاد الماركسي وفي بعض جوانبه مع الاقتصاد ماذا؟ الرأسمالي، إلا أن الاختلاف الاختلاف في الأرضية التي ينطلق منها الاقتصاد الإسلامي، وسنرى فيما بعد أن الأرضية التي يستند عليها الاقتصاد الإسلامي مبنية على عقيدة، مبنية على مفاهيم معينة، مبنية على أحاسيس وعواطف معينة، إلى غير ذلك من المسائل التي تختلف اختلافا جوهريا عن البناء الذي يبتني عليه الاقتصاد الرأسمالي والاقتصاد الماركسي. فإذا هذا السؤال أو هذا الإشكال الذي يحاول البعض أن يقوله مو فقط في الاقتصاد وإنما في أي مجال آخر، أن بعض النتائج التي يصل إليها أو تصل إليها المجتمعات الإسلامية من خلال المراجعة والتحليل قد تتفق مع المجتمع الرأسمالي أو مع المجتمع الاشتراكي، إلا أن الكلام ليس فقط في النتيجة وإنما الانطلاق ما هي. على سبيل المثال فالمثال أوضح أجيب بعد، وهو مسألة أنه الآن الشارع المقدس نرى في المجتمع الاشتراكي على سبيل المثال أو المجتمع الرأسمالي ضريبة تؤخذ من الناس، تؤخذ من المواطن، وفي المجتمع الإسلامي أيضا ضريبة تؤخذ من المواطن أو المسلم، إلا أن الانطلاق التي ينطلق منها المجتمع الرأسمالي في أخذ الضريبة والانطلاق التي ينطلق منها المجتمع الإسلامي في أخذ الضريبة تختلف. هذه انطلاقة إسلامي إيماني، بل يوجد دافعا ذاتيا للإنسان أن يدفع، هذاك يأخذه جبرا منه. فإذا النتيجة واحدة، إلا أن الأرضية مختلفة. واضح الفكرة إن شاء الله. بعد هذا نأتي إلى نقطة أخرى، وهي مسألة أنه بناء على هذا، طبعا الآن مو صدد، إحنا مو في صدد مناقشة. السلام عليكم. الآن إحنا مو في صدد مناقشة أن المجتمع، عليكم السلام ورحمة الله، أن المجتمع الاشتراكي، الاقتصاد الاشتراكي أو الاقتصاد الرأسمالي صحيح أو ليس بصحيح. الآن لسنا في صدد هذا، وإذا وفقنا فيما بعد سنوضح هذه المسألة، أن الاقتصاد الرأسمالي ما هي إشكالاته، ما هي تناقضاته، وكذلك الاقتصاد الاشتراكي. ولكن الآن ننبه إلى هذه النقطة. أساسا عندما نرى أن الاقتصاد الرأسمالي يؤمن بالملكية الفردية، وبعد ذلك استثناء وضرورة يؤمن بالملكية العامة وملكية الدولة، إذن أكو خلل في الاقتصاد الذي أدى أن يوجد فيه استثناءات وخلاف القاعدة. لماذا لم يحتاج المجتمع الإسلامي أو الاقتصاد الإسلامي إلى مثل هذه الضرورات والاستثناءات؟ لأنه أساسا وضع الشيء في محله، بخلاف الاقتصاد الرأسمالي عندما لم يضع الشيء في محله فاحتاج أن يستثني من القاعدة ويقول استثناء وخلاف القاعدة أؤمن بالملكية العامة، وهذا دليل نقص الاقتصاد الرأسمالي. وإلا لماذا لا بد أن يحتاج إلى الملكية العامة؟ ألا يرى بأن المجتمع يمكن أن يقوم اقتصاده على الملكية الفردية؟ هذا إيمانه لا شك بأن المجتمع يمكن أن يقوم على أساس الملكية الفردية، فإذا لماذا يحتاج إلى الملكية العامة؟ ولكن احتياجه والاستثناء والضرورة عندما اقتضت أن يحتاج إلى الملكية العامة، هذا دليل نقص الاقتصاد الرأسمالي. وكذلك القول في ماذا؟ في الاقتصاد الشيوعي أو الاقتصاد الاشتراكي، فإنه آمن بأن الاقتصاد أساسا يبتني على الملكية العامة، ولكن أيضا اضطر إلى أن يقول بالملكية الخاصة، وهذا دليل أيضا على نقص الاقتصاد الاشتراكي. وإلا لو لم يكن ناقصا لم احتاج إلى هذا الاستثناء أو هذه الضرورة، وكلاهما دليل على صحة الاقتصاد الإسلامي، باعتبار أن الاقتصاد الإسلامي آمن بتنوع الملكية، وعلى هذا الأساس نرى أنه لا يحتاج إلى ضرورة، لا يحتاج إلى استثناء إلى أي شيء آخر. ومن هنا ترى بأنه أيضا في المجتمعات الآن، المجتمعات الاشتراكية أو المجتمع الاشتراكي الاتحاد السوفيتي أو غيرها من الدول، الملكية الخاصة وإن كانت أقل من المجتمعات الرأسمالية إلا أنها تسير جنبا إلى جنب مع الملكية العامة. فإذا الأساس إلى الآن استطعنا أن نوضح الأساس الأول من أسس الاقتصاد الإسلامي، وهو أن الاقتصاد الإسلامي يؤمن بالملكية المزدوجة أو تنوع الملكية. الأساس الثاني للاقتصاد الإسلامي هو أن الاقتصاد الإسلامي أساسا يؤمن بالحرية الاقتصادية، ولكن في نطاق محدود. أيضا في هذا الأساس الثاني نقول أن الاقتصاد الاشتراكي لا يؤمن أساسا بالحرية الاقتصادية إلا في نطاق محدود وضيق على خلاف القاعدة، باعتبار أنه يرى أن المجتمع هو الأساس والفرد هو الذي لا بد أن يذوب في المجتمع، فإذا لا توجد هناك حرية اقتصادية في المجتمع الاشتراكي إلا إذا اقتضت الضرورة. وبالعكس في المجتمع الرأسمالي، فإن المجتمع الرأسمالي أساسا يؤمن بالحرية المطلقة في الاقتصاد، ولا توجد هناك أي ضوابط أو تحديدات في الاقتصاد الرأسمالي، بخلاف الاقتصاد الإسلامي فإنه وإن آمن بالحرية الاقتصادية إلا أنها حددها، أو إلا أن الإسلام حدد هذه الحرية الاقتصادية بتحديدين رئيسيين. التحديد الأول هو التحديد الذاتي، ومرادنا من التحديد الذاتي أن الاقتصاد الإسلامي أو المشرع الإسلامي وإن وضع حرية اقتصادية في المجتمع، إلا أنه عندما وضع هذه الحرية جاء إلى المجتمع وثقفه تثقيفا معينا ورباه تربية معينة وأعطاه روح وأخلاقية معينة يستطيع أن يحدده من الداخل. والإنسان طبيعي جدا أن الإنسان إذا تحدد من الداخل لا يرى أن هناك قيدا من الخارج عليه، يعني لو رأى أن الاحتكار بنفسه حرام أو أن الربا بنفسه حرام أو دفعه إلى أن يدفع الخمس بلا جبر من الخارج ورباه على هذه التربية، لا إشكال ولا شبهة نرى بأن هذا التحديد الداخلي في الإنسان الناتج من تربية المجتمع الإسلامي، الناتج من الثقافة الإسلامية، الناتج من الروحية الإسلامية، الأخلاق الإسلامية، لا إشكال ستحدد هذا الإنسان من الداخل. على سبيل المثال الشارع قال له أنت حر في أن تربح ما تشاء، ولكن جاء في مجال آخر وأراد أن يربي هذا الشخص ويثقفه ويجعله متخلقا بأخلاق الإسلام الحقيقية، وقال له مثلا لا تربح على أخيك المؤمن، ووضع فيه تحديدا من الداخل. فهذا الشخص وإن كان مباحا له أن يربح ما يشاء، إلا أن الإسلام رباه تربية، إلا أن المجتمع الإسلامي رباه تربية أنه لا يربح كذا مقدار على أخيه المؤمن، أو أنه لا يحاول أن يجحف في البيع، أو أنه أن لا يكون منصفا في البيع والشراء إلى غير ذلك، وإن كان جائزا إلا أنه حدده من داخله بأرباه. وهذا ما نجده واضحا في صدر الإسلام وفي المجتمع، في مجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم، وخاصة في مجتمع المدينة عندما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وآخى بين المهاجرين والأنصار. نرى أن المهاخاة وصلت بدرجة أن كل شخص يتنازل عن كل ما عن نصف ما يملك، حتى إذا في بعض الروايات أنه إذا كان يمتلك زوجتين كان يطلق إحداهما حتى يتزوجه أخيه المهاجر، وهكذا وهكذا. فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، وأوضح من تلك الصورة الصورة اللي الآن نجدها في الجمهورية الإسلامية في إيران. فهذه الصورة واضحة جدا، وإلا الإنسان يستطيع أن يستكفي بالخمس والزكاة والحقوق الأخرى الواجبة، ولكن نرى بعكس ذلك أن المجتمع الإسلامي في إيران الآن يعطي أكثر بكثير من الحقوق الواجبة عليه. هذه نتيجة ماذا؟ نتيجة التربية التي رباه المجتمع الإسلامي، نتيجة التربية التي وصلت بالمجتمع إلى أنه يعطي أكثر مما يجب عليه. هذا هو التحديد الذاتي في مسألة الحرية الاقتصادية. ولكن بالإضافة إلى هذا أن التحديد الذاتي، نرى أن المجتمعات الآن، المجتمعات الإسلامية، كل هذه المجتمعات اللي نراها، بالإضافة إلى أن المجتمع أو الأفراد أو المسلمين في هذه المجتمعات يدفعون الضرائب إلى الدولة وإن كانت تلك الدولة ظالمة، إلا أنه بالإضافة إلى ذلك يدفع الخمس، يدفع الزكاة، يدفع حقوقا أخرى، ومع أنه مواجب عليه، مواجب عليه بمقصود أنه لا جبر عليه من الخارج، لا جبر عليه من الخارج، ولكن ما الدافع الذي يدفعه إلى أن يعطي هذه الحقوق؟ الدافع هو ذلك التحديد الذاتي، هو تلك التربية الذاتية التي رباه الإسلام عليها. فإذا التحديد الذاتي هو ذلك العامل الذي يحاول أن يحد من الحرية الاقتصادية، ولكن يكون نابعا من داخل الإنسان لا من خارجه. النوع الثاني من التحديد الذي وضعه الإسلام على الحرية الاقتصادية ما يعبر عنه بالتحديد الموضوعي، ومرادنا من التحديد الموضوعي هو أنه هناك تحديد للحرية الاقتصادية، إلا أنه سلام الله عليه وسلم. ومرادنا من التحديد الموضوعي هو ذلك التحديد الذي يأتي من خارج الإنسان لا أن يأتي من داخله، وذلك التحديد الذي يأتي على المجتمع، في المجتمع الإسلامي على الحرية الاقتصادية من الخارج، يمكن أيضا تقسيمه إلى قسمين. القسم الأول هو الذي منعت عنه الشريعة من التعامل به. هناك كثير من المعاملات في الشريعة الإسلامية من قبيل الربا، من قبيل الاحتكار، من قبيل الغبن، من قبيل غيره وغيره من المعاملات التي نرى أن الإسلام منع من التعامل فيها، من قبيل أن الأمور المحرمة لا يجوز التعامل بها، لا يجوز بيع وشراء الخمر والأمور المحرمة، الميتة إلى غير ذلك من المسائل. فهذا تحديد في الحرية الاقتصادية، إلا أنه تحديد ناتج من الشريعة، جاء من الشريعة لا جاء من داخل الإنسان. هذا نوع من التحديد في الموضوع. النوع الآخر من التحديد الموضوعي هو النوع الذي يمكن أن يتدخل به ولي الأمر، ومرادنا من ذلك من ولي الأمر هو ما يعرف هذه الأيام بولاية الفقيه أو ولي الفقيه المتداول في الجمهورية الإسلامية. لا إشكال ولا شبهة أن الإسلام كما ذكرنا في ما سبق أن الإسلام أحكامه مبنية على أحكامه من خمسة أقسام، وهو الواجب والحرمة والكراهة والاستحباب والإباحة. الشارع المقدس وضع ولي الأمر له صلاحية أن يتدخل في غير الواجب والمحرم بأن يحرم أو يحلل وإن كان ذلك الشيء مباحا. هذا التدخل من ولي الأمر، طبعا الشارع، هذه المسألة سنفصلها فيما بعد، إلا أن الآن باعتبار أنه مرتبط بحديث نتكلم عنها بشكل موجز. مسألة ولي الأمر، الآن لسائل أن يسأل لماذا الله سبحانه وتعالى أو الشارع الإسلامي أساسا وضع مسألة ولي الأمر أو ما يعبر عنه السيد الشهيد الصدر بمنطقة الفراغ في التشريع الإسلامي؟ نجيب على ذلك أن كثيرا من المسائل التي تحدث في هذه الأزمنة أو على مر العصور لا يوجد هناك فيها ضابط واحد يمكن للشارع أن يعطيه، يعني لا توجد فيها قاعدة كلية واحدة يمكن للشارع أن يعطيها بيدك وأنت تطبقها في كل زمان في كل عصر. ومن هنا فتح المجال، أعطى مجال لولي الأمر وللفقيه وولاية الفقيه أن تتدخل لأن ترى ما هي المصلحة فتطبق ذلك الشيء. على سبيل المثال، لا إشكال من أحيا أرضا مواتا فهي له، هذه من المباحات الموجودة في الشريعة الإسلامية، أن الإنسان إذا أراد أن يحيي أرضا مواتا فله ذلك. ولكن على سبيل المثال، لو فسحنا مثل هذا المجال فرضنا في الجمهورية الإسلامية، يمكن أن يؤدي إلى ضرر في المصلحة العامة للمسلمين أو في المصلحة العامة للدولة. على سبيل المثال أنه هذا الشخص يريد أن يحيي منطقة ويجعلها منطقة زراعية، إلا أنه هذه المنطقة فيها نفط، فيها بترول، ولا إشكال هذا أنه إلى الحق أنه يحيي هذه بالنص الأولي، إلا أنه إذا أراد أن يحيي هذه المنطقة لا إشكال يضر المجتمع الإسلامي. هنا يستطيع أن يتدخل ولي الأمر وماذا؟ يحرم هذه المسألة ويقول لا يجوز لك أن تحيي المنطقة الكذائية، أو أنه المسألة أكثر من هذه، أن هذه المسألة مباحة، إلا أنه يرى المشرع أو يرى ولي الأمر أنه واجب أن يؤتى بها. على سبيل المثال، هذه الأنظمة المرورية التي نراها في الدول عامة، لا إشكال أنه الإنسان يريد يكون في الجانب الأيسر من الشارع ويكون في الجانب الأيمن من الشارع كيفما يريد أن يسير، الشارع يقول له مباح، أنت ما كفد نص من الشارع يقول له إلا أن تسير على الجانب الأيمن ولذاك يسير على الجانب الأيسر. ولكن باعتبار أن النظام لا يتم إلا بهذا، وباعتبار أن مصلحة المجتمع الإسلامي لا تتم إلا بهذا، ولي الأمر والفقيه يستطيع أن يتدخل ويقول أن هذا النظام واجب ومخالفته مخالفة شرعية ومخالفته مخالفة للإسلام. ومن هنا من يخالف فيكون آثم، لأنه لو لم يكن كذلك لصارت المسألة فوضى. وهكذا في كل نظام من الأنظمة المستحدثة في أيامنا هذه ولم تنص عليها الشريعة، وإذا رجعنا إلى الشريعة نجد أن الأصل الأول لها يقتضي الإباحة، هنا يستطيع أن يتدخل ولي الأمر فيقول هذا حلال وهذا واجب وهذا حرام. وهذه منطقة يسميها السيد الشهيد بمنطقة فراغ في الشريعة الإسلامية، وهذا لا لنقص في الشريعة الإسلامية، لا يتبادر إلى ذهن أحد ويتصور أن هناك نقص في الشريعة الإسلامية أو عدم تكامل في الشريعة الإسلامية، لا، بل لأنه أن هناك كثير من القضايا المستجدة في مثل هذه العصور وفيما ستأتي من العصور لا يوجد لها ضابط واحد، وإنما المصلحة تقتضي أن تكون في هذا اليوم شيء وأن تكون غدا شيء آخر وكانت فيما مضى شيء ثالث. فإذا لما أن الشارع لم يجد هناك ضابطا واحدا يعطيه للمجتمع الإسلامي يقول سر على هذا، ذاك الوقت يعطي المجال والمصلحة يعطيها مجال لولي الأمر أن يرى أن المصلحة ماذا تقتضي. وطبعا هذه المسألة أيضا كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما كثيرا ما يطبقها في حياته، وبعض المفسرين وبعض الفقهاء يذهب إلى أنه رواية لا ضرر ولا ضرار في الإسلام التي جاءت في حق سمر بن جندوب والتي أمر فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأنصاري أن يذهب ويقلع شجرة أو نقلة ذلك الشخص وهو سمر بن جندب ثم يرميها إليه، بعضهم يرى أن هذا ليس حكما عاما وإنما كان حكم اقتضاه ذلك الضرب فأمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والقضية بالمختصر هذه أن هناك شخص أنصاري كان وعند بيت، ولكن كان سمر بن جندب عند النخلة في بيت ذلك الشخص، يعني يظهر أن سمر كان بايع بيته ولكن مستثني هذه النخلة، قال أن هذه النخلة تبقى ملك لي وأنا أرجي أرويها وأعطيها ماي إلى غير ذلك. وهذا سمر بن جندب كلما كان يأتي إلى بيت الأنصاري ويريد الدخول لا يستأذن، فجاء ذلك الأنصاري وشكاه إلى الرسول صلى الله عليه وآله، قال يا رسول الله أن سمر يأتي ولا يستأذن ثم يرى من أهلي ما لا أرضى، باعتبار أنه يفتح الباب ويدخل جوا. فبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى سمرة وقال له يا سمرة إذا أردت أن تدخل على الأنصاري فاستأذن، قال يا رسول الله لا أستأذن. النبي صلى الله عليه وسلم حاول بكل المحاولات أن يقنع أن يستأذن، رفض أن يستأذن. طبعا سمرة من كبار المنافقين ومن كبار أعوان معاوية فيما بعد، ومعروفة قضية سمرة بن جندب، الكلام مو في سمرة لا. المهم النبي صلى الله عليه وسلم وصلت به الحالة أنه قال له يا سمرة أترك تلك النخلة ولك علي نخلة في الجنة، رفض سمرة إلى غير ذلك، إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن هذا الرجل يريد أن يضر الأنصاري فقال له يا سمرة لا ضرر ولا ضرار في الإسلام وإنك رجل مضار، أي تريد أن تضر الأنصاري، يا أنصاري اذهب واقلع النخلة وارميها إلي. هنا يقول بعض علماء الفقه وبعض علماء الحديث بأن هذه الرواية ليس المراد منها حكما عاما يستطيع أن يقوم به كل أحد، وإنما هي السلطة التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم، رأى أن الظرف وأن الموقع يقتضي أن يقول للأنصاري فأمره بكذا. وإن كان ذهب البعض وهو صحيح إلى أن لا ضرر ولا ضرار من أهم القواعد العامة في الشريعة الإسلامية، إلا أن الكلام ليس في هذا، الكلام في ولي الأمر وأن ولي الأمر له من الصلاحيات التي يستطيع أن يحدد مثل هذه المسائل. على سبيل المثال، مثال آخر على مسألة تدخل ولي الأمر، في الرواية الناس مسلطون على أموالهم، لا إشكال هذا التسليط على أموالهم عام، أنه أريد أبيع أو لا أبيع، أحتكر أو لا أحتكر إلى غير ذلك. طبعا هذه به عدة تحديدات، أنه الناس مسلطون على أموالهم، حتى هذه ورد عليها تحديد. فلو فرضنا أن الإنسان أراد أن يتصرف بماله ولكن بشكل يضر مال الآخرين، الشارع هنا يقول لا يجوز لك أن تفعل، هذا التحديد الخارجي، التحديد الموضوعي. فلو فرضنا أن الإنسان احتكر تما في السوق، احتكر أي شيء من المواد الأولية التي يحتاجها المجتمع الإسلامي، هنا يتدخل ولي الأمر ويأمره بأن يبيع حتى لو لم يرضى البائع. وهناك خلاف بين الفقهاء أنه هل يجوز لولي الأمر أن يتدخل ويسعر تلك المادة، أو لا يجوز هذا مسألة أخرى، إلا أن ولي الأمر يستطيع أن يتدخل ويأمره أن يبيع مع أن الناس مسلطين على أموالهم. مال الأبي ولي الأمر يقول لا يجب عليك أن تبيع باعتبار أن المجتمع يحتاج إلى ذلك. فإذا بناء على هذا تبين لنا أن التحديد الموضوعي أيضا يتمثل في شقين. الشق الأول هو المحرمات التي حرمت الشريعة، فإذا لا حرية اقتصادية فيما حرمت نصوص الشريعة. التحديد الثاني هو مسألة إشراف ولي الأمر وتدخل ولي الأمر. هذا هو الأساس الثاني للاقتصاد الإسلامي. الأساس الثالث للاقتصاد الإسلامي هو مسألة العدالة الاجتماعية. لا إشكال ولا شبهة أن العدالة الاجتماعية من المسائل والأمور التي هي قوام المجتمعات، ونرى أن كل مجتمع وكل نظرية وكل مفكر وكل دين عندما جاء أساسا عندما جاء أراد أن يقيم العدل في المجتمع، حتى الإسلام، اليهودية، المسيحية، الماركسية، الاشتراكية، غيرها من المذاهب والنظريات والمفكرين، كلهم كان الهدف الرئيس لهم هو ماذا؟ هو العدالة الاجتماعية. ومن هنا نرى أن الإسلام أولى هذه المسألة اهتماما كبيرا ووضع لها خطوط تفصيلية، سواء فيما يرتبط بإنتاج المواد الغذائية أو بإنتاج المواد الأولية أو ما يرتبط بتوزيع هذه المواد في المجتمع الإسلامي، ووضع لها كما قلنا خطوط تفصيلية لا مجال فيها للاجتهادات كثيرة آخر. وأساس العدالة الاجتماعية مبني على نظريتين، مسألة أو نظرية التكافل الاجتماعي ومسألة التوازن الاجتماعي، التكافل العام والتوازن الاجتماعي، وهاتان المسألتان سنبحثهما فيما بعد إن شاء الله مفصلا. إلا أنه الذي الآن وصلنا إليه هو هذا، أن أسس الاقتصاد الإسلامي هي ثلاث كما قلنا. أولا أساس أو مبدأ الملكية المزدوجة، وقارناها بالاقتصاد الرأسمالي والاشتراكي. مبدأ الحرية الاقتصادية في الإسلام ولكن بشكلها المحدود، وقلنا أن هناك تحديد ذاتي للحرية الاقتصادية وتحديد موضوعي، والتحديد الموضوعي قلنا أيضا على شقين، الشق الأول التحديد الذي يأتي في محرمات الشريعة، والتحديد الذي يأتي في من ولي الأمر باعتبار أنه له حق التدخل. والأساس الثالث في الاقتصاد الإسلامي هي مسألة ماذا؟ هي مسألة العدالة الاجتماعية التي تبتدي على نظريتين تفصيليتين سيأتي الكلام عنهما، وهو مسألة نظرية التكافل العام ونظرية التوازن الاجتماعي. فإذا الهيكل الاقتصادي في الإسلام يبتني أسسه على هذه الأمور الثلاثة التي ذكرناها. الآن نأتي إلى مسألة أخرى، وهي ما هي الصفات الرئيسية وما هي الصفات التي يمكن أن يتصف بها الاقتصاد الإسلامي. ذكروا أن الاقتصاد الإسلامي يمكن أن يتصف بصفتين رئيسيتين. الصفة الأولى هي صفة الواقعية، والصفة الثانية هي صفة الأخلاقية. ومرادنا من الواقعية هي مقابل الخيالية أو الخيالية ومقابل الطوبائية. الواقعية هي بمعنى أنه الشيء الذي يمكن أن ينسجم مع واقع هذا الإنسان الذي نعرفه، هذا مرادنا الواقعية، صفة الواقعية. ومرادنا من صفة الأخلاقية مقابل اللا أخلاقية التي نرى أن المجتمعات وخاصة المجتمع الرأسمالي، وإن كان مثلا يؤمن ويدعي أنه يؤمن بالأخلاق إلا أنه واقعه وحقيقته بلا أخلاق. فإذا الآن نحاول أن نبحث في هاتين الصفتين، صفة الواقعية وصفة الأخلاقية. نرى أن الإسلام أو الاقتصاد الإسلامي يتصف بهاتين الصفتين في غاياته التي يريد الوصول إليها، وفي الطريقة التي يحاول أن يطبقها في المجتمع. فإذا الواقعية في الاقتصاد الإسلامي في غايات الاقتصاد الإسلامي، والواقعية في الطريقة التي يريد أن يطبق فيها الاقتصاد الإسلامي. أولا، ما هو المراد من الواقعية في الغايات؟ نحن إذا رجعنا إلى جملة كتب ماركسية، نرى أنه يحاول أن يصور لنا أن نهاية المجتمع الاشتراكي سينتقل إلى المرحلة الشيوعية، والمرحلة الشيوعية هي المرحلة التي لا توجد فيها حكومة، وإنما الشعب يحكم نفسه بنفسه بلا جهاز دولة ولا جهاز حكومة. إضافة إلى ذلك بتعبير آخر، نرى أن المجتمع الشيوعي يوعدنا، ويحاول المفكرون الماركسيون يقولون لنا أنها الفردوس الموعود عند الله سبحانه وتعالى. هذه الغاية من المجتمع الاشتراكي أو المجتمع الماركسي. نحن إذا جئنا إلى الواقع الإسلامي نرى أن الإسلام أكثر واقعية من هذا. نعم المجتمع الاشتراكي والمجتمع الشيوعي وإن كان يرفع هذه الغاية من المجتمع الاشتراكي الذي سينتقل إلى المجتمع الشيوعي، إلا أنه نرى أن هذه الغاية غاية خيالية ولا يمكن أن تنطبق في المجتمع. لماذا؟ لأن هذه الغاية لم تأخذ بعين الاعتبار هذا الإنسان وما يحمل في واقعه من أنانية ومن حب التملك والسيطرة وإلى غير ذلك من الغرائز والعواطف والأحاسيس بما هو إنسان. الله سبحانه وتعالى لم يخلق هذا الإنسان ملكا، وإنما خلقه من قبضة من التراب ونفحة من الروح. فإذا سيبقى هذا الإنسان مهما بلغ وبلغ، إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى، مهما بلغ وبلغ سيبقى يرتبط بهذه الأرض وفيه سلبيات قلت أو كثرت من هذه الأرض. فإذا إذا فرضنا أن المجتمع كانت غايته غاية خيالية، يقينا سوف لا تنسجم مع واقع هذا الإنسان. ولما كان الله سبحانه وتعالى هو خالق هذا الإنسان ويعرف ما تجري في نفسه، ويعرف ما يخفي في صدره، ويعرف عن نوازعه وغرائزه وذاته وأنانيته وإلى غير ذلك، فإذا لا إشكال ولا شبهة سيضع غاية لهذا المجتمع تكون منسجمة مع واقع هذا الإنسان. ومن هنا صح أن يقال أن الاقتصاد الإسلامي واقعي في غاياته، من حيث أن الواضع لهذا الاقتصاد هو خالق هذا الإنسان، يعرف هذا الإنسان. وإذا أردنا أن نتعمق بشكل أكثر نقول أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق هذا الإنسان خلقه بشكل ينسجم مع نفسه ومع مجتمعه ومع الكون ومع الأرض ومع السماء ومع الله سبحانه وتعالى في وحدة واحدة متكاملة متناسقة. لا يمكن أن نفصل أي جزء عن الأجزاء الأخرى. أن الإنسان يتكامل مع الإنسان الآخر، وهذا المجتمع يتكامل مع الطبيعة التي خلق فيها، والطبيعة متكاملة مع الكون الذي خلق فيه، وهكذا في شكل متناسق متكامل. لا إذا شد شيء عن واحد عن مثل هذه الأمور لا إشكال سنرى هناك خلل في النظرية العامة. ومن هنا نجد أنه على مدار آلاف السنين من مصلحين وفلاسفة ومفكرين وقانونيين وغيرهم وغيرهم ما استطاعوا أن يضعوا نظاما للبشرية يستطيع أن يستجيب لكل شيء. لماذا؟ لأن هؤلاء عندما وضعوا هذه الأنظمة استطاعوا أن يعرفوا ظاهر هذا الإنسان، أن يعرفوا جزءا من هذه الطبيعة، جزءا من هذا الكون، ما استطاعوا أن يحيطوا بكل شيء في هذا الكون بكل صغيرة وكبيرة حتى يضعوا نظاما متناسقا منسجما مع كل ما في هذا الكون. فإذا الواقعية في الاقتصاد الإسلامي مرادنا منها أنها غاية، الغاية الواقعية في الاقتصاد الإسلامي أنها غاية تتفق وتنسجم مع واقع هذا الإنسان. واضح المسألة. وكذلك نرى أن الاقتصاد الإسلامي واقعي في طريقته. ما هو المراد من الواقعية في الطريقة؟ نرى مراده من الواقعية في الطريقة أن الإسلام عندما عرف هذا الإنسان، أو أن المشرع عندما عرف هذا الإنسان باعتبار أن المشرع هو خالق هذا الإنسان، عرف أن أي طرق يمكن أن تكون مؤدية إلى الهدف المطلوب، إلى الغاية المطلوبة. هل يكفي للوصول إلى الغاية المطلوبة فقط الوعظ والإرشاد؟ هل يكفي في الوصول إلى الغاية المطلوبة والهدف المنشود القوة والقهر والجبر؟ هل لا بد من الاشتراك معا إلى غير ذلك من الوسائل؟ الآن وسائل متعددة أقول للوصول إلى الهدف. الهدف أليف، ولكن ممكن الوصول إليه من عدة أسباب. ممكن أن نصل إليه من باء، ممكن أن نصل إليه من جيم، ممكن أن نصل إليه من دال، وهكذا. ولكن الإسلام لا إشكال ولا شبهة باعتبار أنه يعرف الهدف المنشود ما هو، ويعرف واقع هذا الإنسان ما هو، وضع له اقتصاد يتسم بالواقعية وينسجم مع واقعه بطريقة توصله إلى الهدف المطلوب. فإذا الصفة الأولى وهي صفة الواقعية في الاقتصاد الإسلامي، نرى أن الاقتصاد الإسلامي يتصف بالواقعية في غايته التي يرمي إليها، ويتصف بالواقعية في الطريقة التي يريد الوصول إليها. فنرى على سبيل المثال أنه لا يكتفي بالوعظ والإرشاد على المنابر وتوجيه الناس، بل بالإضافة إلى ذلك يحاول أن يفرض على الناس أمورا إذا ما استجابوا لها يعاقبه على ذلك دنيا وآخر. هذه هي الواقعية أو الصفة الأولى في الاقتصاد الإسلامي. الصفة الثانية في الاقتصاد الإسلامي هي صفة الأخلاقية، وأيضا نرى أن الأخلاقية أو أن الصفة الأخلاقية في الاقتصاد الإسلامي أيضا تكون في الغاية التي يريد الوصول إليها وفي الطريقة التي يحاول الوصول إليها. أما في الغاية التي يريد الوصول إليها لا إشكال ولا شبهة، كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لا إشكال ولا شبهة أن الاقتصاد الإسلامي أساسا كل غاية يرمي من ورائها هدفه الأساسي هو أن يخلق من الإنسان إنسانا كاملا متكاملا، يكون منسجم مع نفسه ومع مجتمعه ومع بيئته ومع كل شيء فيما يدور حوله، مع الأرض ومع السماء، يكون متناسق معها باعتبار خلق لهذا الأساس. فإذا الغاية التي يرمي إليها الاقتصاد الإسلامي في غايته لا إشكال ولا شبهة أنها أخلاقية، وكذلك في الطريقة التي يرمي إليها المجتمع الإسلامي للوصول إلى الهدف أيضا نراها أخلاقية، بالإضافة إلى أنها واقعية نراها أيضا أخلاقية. ومرادنا من الأخلاقية أن المجتمع الإسلامي والمشرع الإسلامي يحاول أن يربي هذا الفرد بشكل، وأن يثقفه وأن يعطيه روح أخلاقية بشكل عندما يطالبه بالحق أو يطالبه بالخمس أو يطالبه بالزكاة أو يطالبه بالصلاة أو يطالبه بالأخوة فيما بين المسلمين أو يطالبه بأي شيء آخر، يطالبه وهو مقتنع أن هذا العمل يؤديه وهو لصالحه، مقتنع يعني هناك دافع ذاتي للإتيان بهذا العمل. فعلى وكما ذكرنا قبل قليل أن الإسلام كان بإمكانه أن يأمر الناس أو يأمر المسلمين بأن يدفعوا الخمس، دفعوا بإرادتهم دفعوا، وإن لم يدفعوا كان بإمكانه أن ماذا؟ أن يأخذها منهم جبرا. ولكن نرى بعكس ذلك، مع أنه يأمرهم بالخمس إلا أنه يحاول أن يعطيهم من التربية ما يجعل المسلم بنفسه دافعا، يوجد في نفس المسلم دافعا ذاتيا لأن يدفع الخمس، لأن يعطي الفقراء، لأن يوجد تلك مشاعر الأخوة ومشاعر الحب والعطف وغيرها في المجتمع الإسلامي. هذه الدوافع الذاتية هي إشكال ولا شبهة أنها دوافع أخلاقية، مع أنه نرى في المجتمعات غير الإسلامية أنه النتائج واحدة، أنه ضريبة كما قلنا يمكن أن تؤخذ ضريبة، والإسلام أيضا يأخذ ضريبة ولكن بعنوان الخمس أو بعنوان الزكاة، إلا أنه في المجتمع الإسلامي هناك تربية تجعل من المسلم أن يكون دافعا للخمس بنفسه وبإرادته، بل يكون مستبشر عندما يؤدي حقوق الله سبحانه وتعالى ويرضى من ويرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه هذا العطاء، يتقبل منه هذا الإنفاق، بخلاف ما نراه ماذا في المجتمعات غير الإسلامية. فإذا المجتمع الإسلامي أساسا عندما يريد أن يربي المجتمع أو عندما يريد أن يجعل من المجتمع مجتمعا صالحا يحاول أن يأتي من داخل الإنسان، من داخل الفرد، من داخل الشخص ويحاول أن يدفعه إلى العمل المطلوب. إذن إلى هنا أيضا استطعنا أن نوضح صفتين رئيسيتين في الاقتصاد الإسلامي، الصفة الأولى الواقعية والصفة الثانية الأخلاقية. وكافي بعد وهي من الصفات المهمة التي واقعا لا بد أن يشار إليها وإلى غيرها من الأمور، ليس فقط في الاقتصاد الإسلامي وإنما في كل جزء من أجزاء الشريعة الإسلامية بشكل عام أو الدين الإسلامي. وهذه الصفة هي أن الاقتصاد الإسلامي هي جزء من كل. لا إشكال كما هو واضح لمن يتدبر الشريعة الإسلامية أن الدين عندما نزل من الله سبحانه وتعالى، مو فقط الدين الإسلامي وإنما الأديان الأخرى التي سبقت الدين الإسلامي، أنها أديان نزلت من السماء وهي كاملة متكاملة متناسقة منسجمة مع المجتمع الذي نزلت فيه. يعني على سبيل المثال الدين المسيحي أو الدين اليهودي، الصح أن يقال أنه دين الرسالة المسيحية الرسالة اليهودية، كانت كاملة في ظروف ومقاييس ذلك المجتمع. يعني أن المجتمع في زمن موسى عليه الصلاة والسلام ما كان يحتاج أكثر من الديانة المسوية أو الرسالة المسوية، وكذلك المجتمع الذي عاشه عيسى عليه أفضل الصلاة والسلام لم يكن يحتاج شريعة أفضل من الشريعة التي أتى بها عيسى عليه الصلاة والسلام، إلى أن وصلت النوبة إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونزلت الرسالة الإسلامية والدين الإسلامي. ولا إشكال كما هو أيضا معروف أن الرسالة الإسلامية هي خاتمة الأديان، وأنها الرسالة التي تستطيع أن تجيب على كل احتياجات البشر إلى قيام يوم الساعة، وأنها الرسالة التي اكتملت فيها أو اكتمل فيها كل شيء. ومن هنا إذا أردنا أن ننظر إلى الشريعة الإسلامية والدين الإسلامي فلا يصح لنا أن ننظر إليها كأجزاء متفككة فيما بينها لا ترابط لا تنسيق لا انسجام، لا يمكن أن ننظر إلى الإسلام هذه النظرة. ونضرب أمثلة على ذلك. الآن المجتمعات الرأسمالية، المجتمعات الغربية أو المجتمعات الشرقية، لو أردنا جملة من ما يجري في مجتمعاتنا الإسلامية من أحكام إسلامية، من صلاة من صوم من حج من ما يرتبط بالمعاملات من ربا من احتكار من تعامل بالأشياء المحرمة إلى غير ذلك من الأمور، لو أردنا أن نسلخ جزء من هذه المعاملات ونطبقه في مجتمع رأسمالي أو في مجتمع اشتراكي، نراه شاذا بل مضرا بالبشر. يعني على سبيل المثال الآن أسس أنظمة البنوك في العالم قائمة على أساس الربا، فلو أردنا أن نحرم الربا في تلك الدول نرى أنه مضر بكل البنوك، بل أكثر من هذا نرى أن المجتمع الإسلامي في إيران إلى الآن ما استطاع أن يتخلص من مسألة الربا في البنوك. لماذا؟ لأن أساس الاقتصاد اللي كان في زمان المقبور محمد رضا البهلوي أساسه كان قائم على الربا، الآن لا يمكن أن نتجاوز هذه المسألة في ظرف سنتين ثلاث إن أقل أكثر، وإنما نحتاج مدة طويلة إلى أن أساس المجتمع كله يتغير إلى أساس إسلامي ومجتمع إسلامي، فيمكن تحريم الربا، يمكن تحريم السوق السوداء أو السوق الحرة، يمكن إلى غير ذلك من المسائل. فإذا من الصفات المهمة في الاقتصاد الإسلامي أن ننظر إلى الاقتصاد الإسلامي جزءا من كل، لا أن ننظر إلى الاقتصاد الإسلامي بما هو شيء بما هو جزء منفصل عن الأجزاء الأخرى. أتذكر في كتاب البنك النربوي السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه كان يقول في أول أو كان يقول في أول مقدمة الكتاب بأن البنك اللاربوي الذي نريد الوصول إليه يمكن تصويره على شكلين: بنك لاربوي في مجتمعات ربوية، وبنك لاربوي في مجتمع إسلامي. واضح الفرق؟ يعني أن البنك اللا ربوي الذي نريد أن نطبقه مرة نطبق البنك الذي لا ربا فيه مع وجود مجتمعات مع معرفة أن مجتمعنا هو مجتمع ربوي وبنوكنا بنوك ربوية لا إشكال تصويره وصورته وصيغته وصيغة هذا البنك تختلف عن القسم الثاني إذا كان المجتمع مجتمعا إسلاميا فالصيغة تكون على شكل آخر. فإذا عندما نرى أن الاقتصاد الإسلامي الآن لو أراد أن يقول لنا شخص بأنه يا أخي فلان فرع من الاقتصاد الإسلامي إذا أردنا أن نطبقه في المكان الكذائي أو في المجتمع الكذائي نرى أضراره كذا وكذا نقول له صحيح باعتبار أن الاقتصاد الإسلامي ما جاء لأن يكون جزءا منفصلا عن المجتمع الإسلامي وإنما الاقتصاد الإسلامي جزء من الكل الذي هو الدين الإسلامي. فإذا لا يستطيع الاقتصاد الإسلامي أن يعطي ثمرته الحقيقية أن يعطي إيجابياته إلا إذا كان في الأرضية الصالحة لذلك المجتمع. وبتعبير أوضح وبمثال أوضح الآن لو فرضنا أن هذا البيت متكون من غرفتين أو ثلاث وصالة وإلى غير ذلك من مسائل البيت فلو أردنا أن نبني غرفة واحدة بلا أن تكون له هذه المكملات لا إشكال ولا شبهة أن هذه الغرفة بمفردها لا تكون منتجة لا تكون إيجابية بل تكون ماذا؟ تكون سلبية ومضرة باعتبار لا فائدة منها. وكذلك في الاقتصاد وفي أي مجتمع وفي أي دين وفي أي قانون عندما يوضع وخاصة في الأديان السماوية اللي الله سبحانه وتعالى عندما أنزل هذه الأديان أنزلها بهذا العنوان بعنوان أنها كل واحد لا يتجزأ لا أنه كل جزء منفصل عن الآخر لقائل أن يقول إذا كان الأمر كذلك فهل معنى ذلك أن المجتمع إذا لم يكن إسلامي أنا لا يجب علي أن أطبق الأجزاء الأخرى من الإسلام ما أستطيع القيام به؟ على سبيل المثال الآن المجتمع مجتمع غير إسلامي في الخليج أو في الكويت أو في أي دولة إسلامية أخرى غير الجمهورية الإسلامية مجتمعات غير إسلامية معنى ذلك أنه لا تجب الصلاة لا يجب الصوم لا يجب الالتزام بالمعاملات المحرمة في الشريعة لا لا باعتبار أن هذه جزء من كل وأنتم تقولون أن هناك ترابط بين أجزاء الشريعة نقول لا من ناحية شرعية نقول شيء ومن ناحية إعطاء الثمن في المجتمع نقول شيء آخر من الناحية الشرعية نقول أنت كل الصلاة والصوم زواج إلى غير ذلك من الأمور كلها بعضها منفصل عن البعض الآخر ولا ترابط فيما بينها يعني ما استطعت أن تقوم به يجب القيام به حتى لو لم تستطع أن تقوم بأشياء أخرى هذه مسألة. ولكن عندما نأتي ونريد أن نقول أن الاقتصاد الإسلامي أو السياسة الإسلامية أو السياسة المالية في الإسلام أو المسائل الجنائية في الإسلام أو العقوبات في الإسلام هذه المسائل إذا أردنا أن نضعها كل واحدة منها جزء منفصل عن الآخر نرى لا تؤتي ثمارها. على سبيل المثال الآن مسألة السرقة الشريعة الإسلامية وضعت لها حدا صارما بل لا يمكن أن يتصوره الإنسان أن الإنسان يسرق ما مقداره على سبيل المثال ربع دينار تقطع أربع أصابع ربع دينار فما فوق هواية الحد وصارم في مثل هذه المجتمعات لا إشكال ولا شبهة إذا أردنا أن نأتي ونطبق السرقة نرى أنه يوميا لا بد أن نقطع ما أريد أقول المئات ولكن العشرات من الأيادي لا بد أن تقطع مع أن الشريعة الإسلامية في صدر الإسلام وإلى 200 أو 400 سنة كما يذكر جورج ديدان في كتابه التمدن ما حدثت إلا 4 أو 6 سرقات قطعت الأيادي بالمعنى الشرعي. لماذا؟ باعتبار أن تلك المجتمعات في صدر الإسلام وغيرها هذه المجتمعات أساسا الأرضية مالكة أرضيتها كانت أرضية إسلامية فعندما توجد مسألة التكافل العام عندما توجد مسألة التوازن الاجتماعي عندما يستطيع الفقير أن يرجع إلى بيت المال ويأخذ حقه هذا كل وقت إحنا نستطيع أن نقطع يده. ولكن عندما هذه المسائل كلها غير متوفرة كما نرى في المجتمعات الرأسمالية ملايين الفقراء إن لم نقل أكثر من ذلك ولا يوجد هناك ما يكفل لمثل هؤلاء المساكين حقهم في الحياة، فإذا طبيعي أن تنتشر فيها السرقات، بخلاف المجتمع الإسلامي. المجتمع الإسلامي عندما يكفل كل شيء عند ذلك نرى أن جريمة السرقة تكون فاحشة وتكون واضحا أنها ظالمة جدا، باعتبار أن هذا الشخص يستطيع أن يرجع إلى بيت المال ويأخذ حقه، مع ذلك يسرق، إذا هذا يستحق قطعا اليد. فلهذا نرى أن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه، أتذكر في خلافة الثاني جاءت امرأة وكانت قد سرقت، فالإمام صلوات الله عليه قال لها، كان في زمن المجاعة أتذكر، فالنبي الإمام رفض أن يقطع يدها، قال لأنه الوقت وقت مجاعة والإنسان محتاج. نعم إذا كان الضرب مهيئ وهذه كانت تستطيع أن ترجع إلى بيت المال وتأخذ حقها وتسرق، هذا في الوقت الإشكال في أن يقطع يدها. فإذا وهكذا أي حكم إسلامي آخر عندما تريد أن تقتلعه من واقعه الإسلامي من المجتمع الإسلامي وتحاول أن تزرقه في مكان آخر، تزرعه في مكان آخر، لا يكون النفس، لا يكون الإنتاج صحيح، لا تكون المعطيات إيجابية. ومثاله واضح أنه لو أنت أردت أن أتيت بنبتة معينة وزرعتها في غير التربة المعدة لها، لا إشكال أنها ستكون. أما في خلاف أنه لو زرعتها في الأرضية المناسبة، في التربة المناسبة، في الصيغة، في الإطار العام التي وضعت الشريعة فيه، لا إشكال، ستكون منتجة وإيجابية. فإذا نصل إلى هذه النتيجة، أنه لا ينتظر من الاقتصاد الإسلامي أن يحدث المعجزات في مجتمع غير الإسلام غير مطبق فيه، وإنما الاقتصاد الإسلامي، السياسة الإسلامية، البنك الإسلامي، الأخلاق الإسلامية إلى غير ذلك من المسائل، هذه تكون منتجة إذا كانت في مجتمع إسلامي. فإذا الآن نأتي ونحاول أن نسأل، ما هي التربة الصحيحة وما هي الأرضية التي يقوم عليها المجتمع الإسلامي حتى يكون الاقتصاد الإسلامي منتجا وفاعلا؟ نقول أن الأساس والتربة الصحيحة التي يقوم عليها الاقتصاد الإسلامي هي ثلاث نقاط. النقطة الأولى هي العقيدة، النقطة الثانية هي المفاهيم، النقطة الثالثة هي الإحساسات والعواطف في المجتمع. المراد من العقيدة هي النظرة التي ينظر بها المسلم الكون. يعني عندما نريد أن نعرف العقيدة نقول أن العقيدة هي النظرة التي تحدد للمسلم نظرته إلى الكون. هل أن هذا الكون خلقه خالق؟ هل أن هذا الكون مادي؟ هل أن هذا الكون غير مادي؟ هل أن له نهاية أو لا نهاية له؟ إلى غير ذلك المسائل المرتبطة بالكون. فإذا العقيدة هي المسألة التي هي المسائل التي تحدد للمسلم نظرته للكون. ولا إشكال ولا شبهة أن الاقتصاد الإسلامي عندما يريد أن يكون منتجا لابد أن ينطلق بمثل هذه الأرضية. من هي أرضية؟ من أرضية العقيدة الإسلامية التي تنظر إلى الكون نظرتها التوحيدية، نظرتها الإيمانية، نظرتها الروحية، نظرتها التي لها خالق، إلى غير ذلك من المسائل التي ترتبط بالعقيدة الإسلامية عموما. أما مسألة المفاهيم فمرادنا من المفاهيم هي المسائل التي تفسر الأشياء في الكون وفي الطبيعة والحياة وفي كل شيء. يعني عندما نقول أن الإسلام ماذا ينظر إلى مسألة الربح؟ هل يراها مسألة ضرورية؟ ماذا ينظر إلى مسألة الأخوة؟ ماذا ينظر إلى مسألة التكافل الاجتماعي؟ ماذا ينظر إلى مسألة التوازن؟ ماذا ينظر إلى مسألة الإنتاج؟ ماذا إلى غير ذلك من آلاف المسائل؟ ما هي المفاهيم؟ ما هي نظرة الإسلام إلى مثل هذه المفاهيم؟ وعلى أساس تفسير هذه المفاهيم الاقتصاد الإسلامي يبتني على مثل هذه المفاهيم وينطلق إلى ماذا؟ ينطلق إلى المجتمع لأن يكون مثمرا ومعطاءا. بخلاف ما لو أن هذه المفاهيم لو أردنا أن ننتزعها من مجتمع رأسمالي أو ننتزعها من مجتمع اشتراكي بمثل هذه المفاهيم، نرى أن